ثم ننتقل إلى أحاديث في هذا الباب هي كالأصول تعطينا معالم بارزة في هذا. نذكر منها ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، اختلف العلماء في الصمت والكلام أيهما أفضل، فقيل الصمت أفضل من الكلام، كما أن الكف عن المعصية أفضل من عمل الطاعة قياس، وقيل الكلام أفضل من الصمت. لماذا؟ لأن الكلام نفعه يتعدى إذا كان في الخير. الفيصل بين هذين القولين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت. إذن قول الخير والكلمة الطيبة أفضل من الصمت، والصمت خير من قول الشر أو اللغو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف، تحلف بأبيك بالنبي لا تحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالصمت. وأهل اللغة مثل الكفوي في كتابه الكليات وهو كتاب لغوي يعرف الصمت بأنه الإمساك عن قول الباطل دون الحق. الصمت ما هو؟ قال لك الصمت لما يقول فلان يمدح بصمته أنه يمسك إيش؟ عن قول الباطل، لكن إذا جاء الحق يتكلم بالحق. أما السكوت فهو الإمساك عن الكلام مطلقا. الحديث الثاني الذي هو معلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت يهوي بها في النار كذا وكذا. إذن الكلمة إن كانت في مجال الحق كما في أول الحديث يرفعه الله عز وجل بها درجة، وإن كانت غير ذلك فقد يهوي بها في النار دركات، نسأل الله السلامة. الحديث الثالث هو حديث معاذ بن جبل وهو في الأربعين النووية الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. معاذ بن جبل ماذا يقول؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه، هكذا كان الصحابة، فأصبحت يوما قريبا منه فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ انظر إلى أنواع الخير التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب العالم الجليل بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله اللي يضبطه؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. إذن أبواب الخير كثيرة، يقول لك بملاك ذلك: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في هذا الحديث اللسان ملاك الأعمال الصالحات، سيدها، قائدها. نعم، القائد الإرادي للأعمال هو القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لكن المدبر المدير التنفيذي إن صح التعبير هو اللسان. هذا اللسان يقول ويفعل وينطق ويتكلم ويذكر الله ويخبر إلى آخره. ملاك ذلك سماه ملاك ذلك كله. اثنين، قوله كف عليك هذا فيه إشارة إلى أن اللسان قد يكون عدوا صائلا يجب كفه ولجمه. كف، مثل لما نقول كف عنا ولدك الشرير، كف عنا هذا المجرم. الرسول يقول فيه لسان بين فكيك كف الجم. ثالثا، أن أكثر ما يدخل النار الناس النار ويكبهم على وجوههم هو حصائد الألسنة. المعنى الخامس الحصائد. لماذا شبهه بالحصاد؟ قال لك لأن اللسان أحيانا يحصد الأعمال الصالحات، يأتي بأعمال أمثال الجوه، يأتي وقد شتم هذا واغتاب هذا وطعن في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن في آيات الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم معالم للأمة الإسلامية فيما تقول وكيف تنطق. هذا اللسان ما مكانته وكيف يتعامل معه العبد؟